الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إن شاء الله حديثنا النهاردة عن موضوع يعني كثرت الحاجة إليه والأسئلة فيه كثرت جدا، فنتكلم إن شاء الله نحاول نغطي معظم جزئياته طبعا باختصار من غير تفصيل، يعني من غير كبير تفصيل، لأن في مسائل كثيرة وجزئيات الحقيقة كثيرة، اللي هي مسألة الخطبة. الخطبة لها أحكام كثيرة جدا وتكثر فيها الأسئلة، وطبعا معروف أن الخطبة هي بوابة الزواج، وطبعا معروف أهمية الزواج أنه ليحافظ على النوع الإنساني ويحافظ على الأنساب وسلامة المجتمع من الانحلال والإباحية، ويحقق السكن الروحي والنفسي، وهو منة من الله عز وجل، لقول الله سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. فربنا عز وجل يمتن علينا بهذا الأمر، أنه سبحانه وتعالى جعل لنا من أنفسنا أزواجا، وهو سنة الرسل جميعا، لقول الله سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وهو من نعيم أهل الجنة، يعني سبحان الله كفى به شرف وعظمة إنه جعل من نعيم أهل الجنة. ربنا عز وجل قال: كذلك وزوجناهم بحور عين، وقال: ولهم فيها أزواج مطهرة. فطبعا هو نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله سبيلا لمرضاته سبحانه وتعالى. طبعا مش هتكلم بقى عن مشروعية الزواج بس أنا كنت عايز أقول حاجة كده حلوة بالنسبة للاصطلاح لفظة الزوج والزوجة، حاجة كده سريعة يعني للي عايز يعرف. ليس في القرآن لفظة زوجة على الإطلاق، يعني ما ورد في القرآن لفظة زوجة، إلا أن الفقهاء يطلقون على المرأة لفظة زوجة خوفا من وقوع اللبس. ثم إن لفظة زوجة وإن كانت لم ترد في القرآن الكريم، إلا أنها وردت من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أكثر من 20 مرة تقريبا، يعني لقول النبي عليه وسلم من الأمثلة على ذلك قول النبي: وإن لزوجتك عليك حق. ولقول النبي أيضا: يدع زوجته من أجلي، يعني من قول الله عز وجل أو من الحديث القدسي. تعالوا بينا دلوقتي عشان بس الوقت نشوف مسألة الخطبة والأحكام المتعلقة بها. أول حاجة، إحنا عندنا بتتقال صح الخطبة مش الخطبة، لأن لفظة الخطبة بضم الخاء دي معناها إلقاء كلمة في محفل وعلى منبر وما شابه ذلك، يبقى خطبة النكاح مثلا أو خطبة الجمعة. أما بكسر الخاء فهي الخطبة، هو ده هو طلب المرأة للزواج. الخطبة مشروعة أو درجة مشروعيتها هي جائزة، وبعض العلماء قال إن هي مستحبة، يعني فعلها بيؤدي إلى حسنات، دي معنى كلمة مستحبة. يعني المسألة مش هتفرق، احنا طبعا نحتسب وإن شاء الله ربنا عز وجل يجزي الناس خيرا. الدليل على استحبابها قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام البخاري عن عروة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال له: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا خاطب حفصة رضي الله عن جميع أمهات المؤمنين. طيب، ندخل بقى في الحاجات المهمة كده على طول. هل يجوز عرض الإنسان بنته أو أخته على أهل الخير؟ يعني هو اللي يخطب لبنته؟ وهل يجوز للمرأة أن هي تعرض نفسها على الرجل الصالح بنفسها؟ هل الأمر ده شرعا؟ عايزين نشوف وصف الشرعي. احنا مش بنتكلم دلوقتي، ممكن ناس تستحي ممكن ناس تتكسف، ما يعني ملناش علاقة بالقصة دي، احنا عايزين نشوف الوصف الشرعي لذلك. هل الكلام ده جائز؟ في الحقيقة بالنسبة لعرض الإنسان بنته أو أخته على أهل الخير، إنه لا حرج في ذلك على الإطلاق. أما الشعور بالخجل الذي يشعر به الإنسان حينما يفعل ذلك فده لا وجه له شرعا, يعني ما فيش مؤاخذة شرعا, لأن طبعا أناس هم أعظم الناس صيانة لحشمتهم فعلوا ذلك. فهنشوف مثلا على سبيل المثال عرض البنت. أول حاجة المثل الذي ذكره الله عز وجل في القرآن, نبي الله شعيب عرض بنته على نبي الله موسى عليهما وعلى نبينا أو عليه وعلى نبينا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء, إذ قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فنبي الله شعيب هو الذي عرض ابنته على نبي الله موسى. القصة الثانية حصلت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب لما تأيمت أو لما يعني تأيمت ابنته حفصة فصارت بلا زوج, فعل ذلك مع عثمان بن عفان وأبو بكر الصديق. تعالوا هنا نشوف نص الحديث في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة, فقال عمر أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمر, فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. وابن حجر له تعليق كده بيقول الواضح كده أنه في الأول أبدى يعني روح الموافقة ثم رفض بعد ذلك. يبقى عرضها على عثمان, عرض بنته على عثمان بن عفان فرفض. قال فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر, فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا, ما ردش ولا تكلم ولا قال كلمة واحدة. وكنت أوجد عليه مني على عثمان, زعلت منه أكثر من زعل من عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه, فلقيني أبو بكر فقال, وأنا يعني هو خلاص الشاهد حصل, الشاهد من الحديث وقع وتم, بس أنا عايز أكمل الحديث لأن فيه يعني أدب عالي قوي. بيقول فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي يعني زعلت مني حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا, عرضت علي حفصة بنتك فأنا ما ردتش عليك ولا اتكلمت ولا علقت. فقال عمر قلت نعم, أيوة فعلا زعل, أنا هو صادق ما عادش بيقول له لا خلاص الموضوع عدى, قال له لا أنا زعلت فعلا. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي, يعني اللي منعني أن أنا أرد عليك وأكلمك, إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها, سمع النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عنها, فقال فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنا ما أقدرش أتكلم ولا أقدر أقول لك ده النبي اتكلم عنها ولا أي حاجة, لأن ده سر من خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتكلم بنفسه. يا سلام يا سلام على الأدب ده, يا ليتنا نتعلم ذلك. وبعدين بيقول له إيه, شوف بيقول له إيه, ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. سبحان الله العظيم, يا لرقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه, وشوفوا الأدب العالي, بيقول فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي مسائل حساسة ما ينفعش حد يتكلم بالنيابة عن حد من غير إذن, ما ينفعش واحد يروح يخطب واحدة الواحد مثلا من غير إذن. يعني سبحان الله العظيم, أحد الإخوة مر بموقف زي ده, راح لقى واحد صاحبه قام مكلم والد بنت, يعني هم كلهم حبايب مع بعضهم, بس أداء اتبرع وراح يكلمه على بنته قول له فلان هيجي لك في الوقت الفلاني. سبحان الله, طب وانت يعني ما وما ادلكش اذن بالكلام ده, فكيف تفعل ذلك؟ فطبعا دي مساله بتبقى اشياء حساسه واشياء محرجه, لذلك نتعلم الادب ده من ابو بكر الصديق رضي الله عنه, انه لما مش لما عرف قال له لا ده النبي سمعت النبي يذكرها وقال بقى سارع وبشره والكلام ده، لا قال برضو ده القرار اللي يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في القصة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تأيمت حفصة يعني صارت بلا زوج بعد ما مات خنيس بن حذافة السهمي عرضها على عثمان وعرضها على أبي بكر الصديق. يبقى دلوقتي طبعا مين اللي أفضل إنه يحافظ على كرامته، أو مين الأحرى إنه يحافظ على كرامته وحشمته؟ مين؟ عمر بن الخطاب ولا إحنا؟ شعيب ولا إحنا؟ طبعا هم دول سادة الدنيا، نبي الله شعيب نبينا أنبياء الله، عمر بن الخطاب الرجل الثالث في أمة النبي محمد بعد النبي أبو بكر الصديق. فطبعا حاجة يعني دول أرعى الناس إنهم يحافظوا على كرامتهم وحشمتهم. فلو كان ده شيء يخدش الكرامة أو يؤثر على كرامة الإنسان أو قدر الإنسان أو منزلة الإنسان فكانوا هم أدعى إنهم وأحرى إنهم ما يتكلموش في الموضوعات دي. إذن ده أمر جاء الشرع ما فيش فيه أي حاجة إطلاقا، بل بالعكس هو الإنسان دايما وجبل الناس دايما إنه لما اللي بيخالف بنت بيبقى خايف عليها حريص عليها نفسه ويتمنى ان ربنا يكرمها بزوج صالح، يبقى قلبه كده يهدي من ناحيتها واطمئن عليها. فهو بيدور بين الناس ويشوف حد صالح يتزوج بنته، مفيش حرج في ده ابدا. ده يبقى ده من امثله عرض البنت. طيب ايضا عرض الاخت ورد به ادله. قال الامام البخاري في كتاب النكاح باب وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، ترجم أي عنوان الإمام البخاري بهذه الآية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وساق حديثا حديث الإمام البخاري من حديث أم حبيبة قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها وتحبين؟ يعني صعب أوي أن زوجها تخطب لزوجها، يعني هو ممكن، وبعض الأخوات بيعملوها أحيانا يعني بيعيشوا لحظات مثالية وبيسعوا في هذا الأمر. طبعا عندي قصص كثيرة في ذلك، وتقول لا أنا اللي هخطب له مش عارف، وتخطب له بعد كده تولعها نار وتفركشها زي ما بدأتها. فالمهم بيقول لها وتحبين؟ قالت نعم لست لك بمخلية، يعني أنا مش أنا لوحدي منفردة بيك، يعني أنا في أصلا زوجات كتير غيري، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. أفضل الناس طبعا الزواج من رسول الله، ده حاجة نعمة عظيمة جدا جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. يا سلام على حوارات النبي عليه الصلاة والسلام الهادئة، ما غضبش مثلا وقال لا إزاي تقول الكلام ده، ده حرام ده ما ينفعش، بكلمة بهدوء بسكينة، عايزين الناس تتعلم ازاي تكلم ازواجها. فالمهم قالت يا رسول الله فوالله انا لنتحدث انك تريد ان تنكح درة بنت ابي سلمة. قال بنت ام سلمة، هي ام سلمة زوجته، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، بنت ام سلمة؟ قالت نعم. قال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي. هي ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بنت زوجته، يبقى اسمها ربيبته. قال إنها، بيقول لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة. ونشوف إن شاء الله القصة الرضاعة والكلام ده واللي ما ينفعش الناس يخطبوهم وكده، ده إن شاء الله باختصار طبعا. بيقول إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. يبقى أبو سلمة أخو النبي في الرضاعة، يبقى دي بنت أخوه من الرضاعة، فبيقول دي لا تحل لي. فيقول فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيّن إن ما ينفعش عرض البنات والأخوات عليه صلى الله عليه وسلم، ده أمر خاص، إنما ما لم يعني دل ذلك على مشروعية العرض أصلا، إن الصحابية الجليلة اللي هي أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام كان المانع فقط إن ما ينفعش النبي يجمع بين المرأة وأختها، ولا بين المرأة وبنتها، ولا يتجوز بنت أخوه. يبقى هو ده الأمر. إنما لم يعب أصلا مسألة النية، مبدأ العرض ده مسألة مشروعة ولا بأس بها. وطبعا المراد من الحديث بيّن ليه الإمام البخاري في الترجمة في العنوان، يقول وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. طيب، في سؤال مهم، أو الحتة الثانية، الجزئية الثانية في الحتة دي اللي بقول، هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها؟ أنا عايز أقول إن الأصل الجواز، الأصل الجواز، والدليل على ذلك، بس أنا عايز يعني حضراتكم تسمعوا الكلمة كاملة. الأصل الجواز والدليل على ذلك ما رواه البخاري تحت ترجمة بعنوان عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، يبقى ده العنوان، عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. ثم قال عن ثابت البناني كنت عند أنس وعنده ابنته، قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، يبقى المرأة جاية تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أبك ألك بي حاجة؟ قالت يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوءتاه. فقال أنس هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. يبقى الأصل إن الأمر جائز، لكن ما لم يؤدي إلى الفتنة. أصل الأمر جائز، أصل الموضوع ما لم يؤدي إلى الفتنة. ممكن يكون مثلا بعض الناس يعني يحدث حرج لمن يطلب منه ذلك، أو قد يرغب فيها ولا يستطيع أنه يتزوجها، فالمسألة ممكن يعني يبقى لها. إنما لو جينا نتكلم عن أصل الموضوع، أصل الموضوع جائز، ما فيش فيه أي حاجة. أما مسألة بعض النساء اللي بيعلنوا عن الزواج والطلب للزواج في الجرائد والمجلات، وبعض الناس بيصل لدرجة أنه بتكتب مواصفاتها وتكتب، وبعض النساء ترسل صورتها والكلام ده، هذا الأمر غير جائز، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، نيجي بقى الحتة مهمة اللي هي الجزئية الثانية في موضوعنا، اللي هي مقاييس الاختيار، على من يقع الاختيار بالنسبة للخاطب وبالنسبة للمخطوبة. أنا هتكلم كلام عام، كلام كلي. بالنسبة للخاطب، أو أبدأ بالنسبة للمخطوبة الأول عشان ما فيش حد يزعل، هذا أنسب للموضوع. بالنسبة للمخطوبة، المخطوبة تختار مين؟ بيتقدم لها ناس كتير، تختار مين؟ أسأل الله أن يزوج جميع الأخوات اللائي لم يتزوجن. تختار صاحب الدين، لازم يكون متدين، صاحب الخلق، أخلاقه كويسة. طبعا من فضل الله عز وجل ورحمته أن جعل للمرأة وليا، الولي ده مسؤول إنه ينقب ويفتش ويبحث ويشوف مين المناسب، وده مناسب ولا مش مناسب. فالدين، الخلق، والدها بيسأل عليه في الحتة اللي هو ساكن فيها، وبيقعد كده يدور ويسأل الناس، ويسأل الناس المحترمة والناس المتدينة واللاصقين بيه واللي بيثق فيهم، يحاول يوصل بأي شكل. الدين والخلق، حسن السمت، ودي بقى مسألة بتظهر من مجرد الرؤية. الطبع، نسأل قرايبه، نسأل اللي بيحتكوا بيه. الشرف، الشرف، والشرف هنا أساس التقوى، أساس الخصال الحسنة، وأيضا إنه يكون من بيئة كريمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الناس معادن. هذا فعلا كده، يعني ممكن يكون إنسان متدين وكل حاجة، بس البيئة التي يسكنها أو التي يعيش فيها لا تناسب هذه الأخت التي تقدم لها. أن يكون أيضا غير عقيم، ودي مسألة ممكن تختلف من واحدة لأخرى، إنما دي الإنسان يراعيها، لأن طبعا الهدف من الزواج تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أيضا أن يكون قادرا على النفقة، إنه يقدر يصرف عليها والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأما معاوية فصعلوك لا مال له. ولما أتت المرأة تسأل عن معاوية وناس تقدموا لها، وسنرى الأمر إن شاء الله بعد قليل، فهو قال: وأما معاوية فصعلوك لا مال له. فبين أن دي مسألة ممكن تكون يعني حاجز دون أن ينفق عليها. يعني بعض الأخوات مثلا بتكون عايشة في مستوى مادي معين، اللي بتقدم لها كلهم دون المستوى بتبقى حاجة صعبة جدا، يحصل لها نقلة أول ما تتجوز يحصل لها نقلة دونية كبيرة جدا جدا، فبتؤلمها، وقد يؤدي ذلك إلى فشل الحياة الزوجية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة. اللهم زوج كل أخواتنا وإخواننا يا رب العالمين. ده بالنسبة للمخطوبة. إيه اللي تبص باختصار تبص له في الزوج أو الأخ اللي جاي يتقدم لها؟ طب مقاييس الاختيار بالنسبة للخاطب اللي هي بقى الصفات. أول حاجة أن تكون المرأة صالحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال، حديث متفق عليه: تنكح المرأة لأربع: لمالها، إنسانة صاحبة مال، ولحسبها من عيلة وقدر وشرف ويعني أسرة مشهورة. وأنا بقول إن الحسب والنسب هذه قضية غير مرتبطة أو غير ليس من لوازمها، عشان نقول الإنسان ده حسيب أو شريف، ليس من لوازمه أن يكون صاحب مال وصاحب منصب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسرته قمة الشرف، عبد المطلب قمة الشرف وقمة النسب، لذلك النبي بعث في أنسب قومه وأشرف قومه، نعم القبيل قبيله وأشرف النسب نسبه صلى الله عليه وسلم. وكان عبد المطلب فقير، وعبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام فقير، إنما كان الحسب والنسب والشرف كان مرتبط بالصفات، ناس كرمة، ناس أخلاقهم عالية، يعني فهو ده مرتبط بالأخلاق والكرم وصفات أخرى. يبقى تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها. ودي مسألة ممكن تختلف من شخص لآخر، ممكن مثلا واحد يشوف واحدة عادية، الثاني يشوفها يعني ملكة جمال. ولدينها، يعني فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي التصقت يداك بالتراب إن لم تفعل ذلك. يبقى أول حاجة إيه؟ إن هي تكون إنسانة صالحة. ثاني صفة من الصفات الجمال، وزي ما قلت إن دي حاجة نسبية بتختلف من شخص لآخر. وقد يتزوج الرجل امرأة لا تستقيم الحياة بينهما ويتزوجه آخر فيكون أسعد زوجين. وطبعا من الأدلة دي إن تزوجت زينب زيد بن حارثة فلم تستقم الحياة، ما يعني الموضوع كان فيه قلاقل وتعب، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عاشت أفضل حياة. أيضا من الحاجات المقاييس الاختيار المهمة الأبكار، لقول النبي: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. إنما ممكن إنسان يجد صفات أخرى ترجح إنسان مثلا ثيب أرملة مطلقة أو ما شابه ذلك، ممكن صفات دي بتختلف حسب الحال وحسب الوضع. ممكن إنسان يرى مثلا إنسان أرملة إنما دينها عالي، يعني إنسان هناك صفات أخرى تجبر بتخليه يرغب فيها أكتر، فدي أمور. إنما الأصل العام إن حظ النبي عليه الصلاة والسلام على نكاح الأبكار. الأمر الآخر الولود، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود. الودود يعني الإنسان الصفية، الإنسان الطيبة، الإنسانة اللي ما بتشتلش في قلبها، إن لما يحصل مثلا زعل بينها وبين زوجها الموقف عدى خلاص، خلص خرج ودخل نسيت كل حاجة، ما تقعدش بقى شكلة في قلبها، وكل ما تشوفه تقول له انت عملت كذا وكذا، لا، مجرد ما الموقف يعدي خرج ودخل المسألة خلصت كأن شيئا لم يحدث. وهي دي مسألة الودود. الودود من الوداد، والوداد هو صفو الحب، ما بيتكدرش بمثل هذه الأشياء، بيكون هناك نوع من العذر، بتعذر في نفسها، ما بتشتلش في قلبها من زوجها. تزوجوا الودود الولود، والولود دي بتعرف من أمها من خالتها من أسرتها: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أيضا من الصفات المهمة الأخلاق العالية، إنسانة خلوقة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله من امرأة صالحة إن أمرها أطاعته. إنسانة طيعة، إنما الزوجة بقى اللي كل ما زوجها يقول لها كلمة يمين تروح شمال، دي حاجة طبعا لا يمكن أن تستقيم الحياة. إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت. وده بيكون بقى مسألة القبول في الخطبة قبل كده، ممكن تكون النظر إليها أسرات إن هي تتزين له دائما متطيبة، دائما مبتسمة، دائما يعني مش شايلة الهموم، ما بتنكتش عليه. وإن نظر إليها أسرات، وإن أقسم عليها أبرت. لو حلف مرة خلاص كلمته ما تنزلش الأرض. وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. وأيضا من أهم الصفات إن تكون إنسانة حنونة. الإنسان الحنونة حنونة على أولادها. قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغر في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. يبقى هي تحافظ على مال زوجها. إنسانة حتى لو كان رجل صاحب ثراء. يعني أحد الإخوة بيذكر لي مرة إن كان متزوج واحدة وطلقها ثم تزوج الثانية، وهو مستوى المادة عالي، فبيقول لي بقى لا ده الفرق كبير، فرق كبير. الثانية دي كانت تنفق، وذكر يعني المبالغ اللي كانت بتصرفها، بيقول كل ما ادينا حاجة تفرتك، إنما دي ادي لها الفلوس مهما كانت قليلة مدبرة، إنسانة مدبرة. فدي صفة مهمة جدا جدا. وأرعاه على زوج في ذات يده، أحناه على ولد في صغره. العلماء بيفسروا أحناه على ولد يعني إن مات زوجها حنانها لولدها يمنعها من الزواج ويجعلها تقعد على الأيتام لتربيهم. فدي مسألة، دي صفة من صفات نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. فطبعا الإنسان ممكن يروح أسرة يلاقي فيها الصفات دي موجودة. طبعا إحنا مسألة المرأة أن هي إن مات زوجها تتجوز ولا لا، أو حتى لو في أولاد، دي مسألة بقى حسب الحال. يعني لو واحدة مثلا خافت على نفسها الفتنة على سبيل المثال وعندها أولاد، طيب عايزة بقى عشان تسبق النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما يروح لها يقول لها: ويحك من أنت؟ فتقول: قعدت على أيتام لي. والحديث طبعا صحيح، فتنال المنزلة العالية دي. طب هي أصلا لو قعدت بلا زوجها تفتن، فتقع في الفحش والعياذ بالله. إنسانة طبيعتها كده مش قادرة تصبر. فطبعا هنا بقى المسألة بقى إيه، بتتم الموازنة. طيب إحنا قلنا على من يقع الاختيار، مقاييس الاختيار بالنسبة للخاطب بالنسبة للمخطوبة. هناك أناس ما ينفعش أصلا التقدم لخطبتهم، لا يجوز خطبة هؤلاء. مين دول؟ أول حاجة المحرمات على التأبيد. مين المحرمات على التأبيد؟ يعني ده بإيجاز واختصار. يعني احنا طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين بعض الناس ممكن يتخيل هيكلمنا ساعة عن الخطبة، مش ممكن، ده هي الموضوع استهلاك كده ايه ربع ساعة ولا حاجة ولا تلت ساعة. لا ده الموضوع كبير، انما انا بجيب لحضراتكم الاختصار. المحرمات من النساء، المحرمات من النساء باختصار تلت اسباب. في محرمات بسبب النسب، وفي محرمات بسبب المصاهرة، وفي محرمات بسبب الرضاع. هجيب لحضراتكم الخلاصة. اما المحرمات بسبب النسب فهي أم الرجل وجداته، واضح ما فيش فيها مشاكل، بنات الرجل وحفيداته وإن نزل، أخواته وبنات أخواته وبنات وإن نزل، عماته وخالاته. ما فيش فيها أي مشكلة المحرمات بسبب النسب، يعني مش مجال سؤال أصلا. المحرمات بطريق المصاهرة فيها بعض اللبس. أول حاجة زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده. زي واحدة مثلا ممكن تسأل سؤال، هي منتقبة، ينفع تكشف وشها قدام والد زوجها؟ عادي. زوجات أولاد الرجل محرمة عليه، وزوجات أحفاده دول محرمات عليه، تمام. أم زوجته وجداتها، كل جدتها أم الزوجة برضو من المحرمات. زوجات أبي الرجل. واحد مثلا أبوه متجوز واحدة تانية، دي صارت محرمة، وزوجات أجداده، ربائبه، رقم أربعة يبقى رقم واحد، زوجات الأولاد وإن نزلوا الأولاد والأحفاد، أم الزوجة، وده برضو حاجات معروفة، زوجات أبي الرجل يعني مرات أبوه خلاص صارت محرمة على التأبيد، ربائبه، بنات زوجته، واحد اتجوز واحد عندها بنات، مجرد ما اتجوزها خلاص البنات دول صاروا محرمات. ويشترط في هذا الصنف الرابع الدخول بالزوجات، تمام؟ يعني الوقت واحد اتجوز واحدة لها بنات، اتجوزها يعني ايه؟ عقد. العقد ما يجعلش بنات الست دي محرمات على التأبيد، تمام؟ ما يجعلش ايه؟ ما يجعلش بناتها محرمات على التأبيد. التحريم على التأبيد ده اول ما يدخل بالمرأة دي، طالما دخل بالمرأة خلاص المسألة انتهت. يعني لو واحد متقدم لوحدة وعندها بنت، شاف البنت عجبته اكتر، حتى بعد ما عقد طلق المرأة وبعدين اتجوز البنت، خلاص ما فيش اي مشكلة، لان التحريم على التأبيد بايه؟ بالدخول فقط. ده بالنسبة لايه؟ لبنات الزوجة. اما زوجات اولاد الرجل، ام الزوجة، زوجات ابي الرجل هي مرات ابوه، دول بمجرد العقد. انما الحاجة الوحيدة اللي هي تحتاج الى البناء ما تكونش الا بالدخول، اللي هي بنات الزوجة، تمام؟ طيب تعالوا بنا نشوف برضو باختصار اللي هي المحرمات بسبب الرضاع. المحرمات بسبب الرضاع، اولا الرضاعة دي تكون خمس رضعات مشبعات بأي طريقة، سواء التقم الثدي، سواء مثلا اللبن ده نزلوه بطريقة أو بأخرى، ادهوله في أي حاجة تانية في فمه بعيدا عن التقم الثدي، أي طريقة، المهم يوصل اللبن لجوف الصبي أو الطفل الصغير، يبقى خمس رضعات مشبعات. الحاجة التانية أنه تكون في زمن الرضاع، شباب بعيدا مسألة رضاع الكبير، الراجح ان هي ما بيكونش ابن لازم يكون في زمن الرضاع، تمام؟ في زمن الرضاع اللي هم قد ايه؟ سنتين. حتى لو اتفطم قبل السنتين، الواحد اتفطم في سن سنة مثلا وبعدين سنة ونص حصلت الرضاع، طالما في زمن الرضاع اللي هم سنتين خلاص، لان الموضوع الناس لازم تكون فاهمة الاحكام دي، لأن الأمور دي مهمة جدا جدا. طيب واحد رضع، مين بقى المحرم؟ يبقى عرفنا الرضاعة أن هي بتكون في زمن الرضاعة اللي هي سنتين، وأن هي خمس رضعات مشبعات. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. طب إيه اللي هيحصل نتيجة الرضاعة؟ واحد رضع من أسرة، واحد رضع من أسرة، اللي رضع من الأسرة دخل في الأسرة بقى منها خلاص، اما باقي اسرته باقي اخواته خلاص هم بره، انما هو بس اللي دخل لوحده. يعني واحد مثلا رضع من امرأة، الشخص ده الطفل ده بقى من اسرة هذه المرأة، بقت امه من الرضاعة، عيالها كلهم بنات واولاد بقى اخواته من الرضاعة، زوج الست دي بقى ابوه من الرضاعة، اخوات الرجل ده اللي هو زوجها، اخواته الولاد والبنات وكله بقوا اعمامه من الرضاع، اخوات المرأة دول بقوا اخواله من الرضاع، خدتوا بالكم؟ فانا بقول ايه، ده كأنه دخل في الاسرة، بقى عضو من هذه الاسرة، هو لوحده، انما اخواته اجانب عن هذه الاسرة. دي بالنسبة لمسألة اللي هي المحرمات على التأبيد، يعني وان كنت يعني قلتها في عجالة، لكن ارجو ان يكون الموضوع يعني وصل لحضرتكم. يبقى اول حاجة المحرمات على التأبيد، ما ينفعش يتخطبوا، ما ينفعش اصلا الجواز، ما يتجوزوش من لانه محرم على التأبيد. الحاجة الثانية المرأة في عدتها، المرأة في عدتها، الخطبة تكون بالتصريح او التعريض، اما واحد بيخطب كلمة صريحة او بالتعريض. التعريض يعني كلمة متدارية كده، رب متطلع إليك وراغب فيك، أو يبعث لها هدية مثلا. يعني ده انت مثلا الناس كل الناس يتمنوا يتجوزوك مثلا، يتمنوا يرتبطوا بيك، كلمة فيها ايه؟ فيها تعريض. يبقى التصريح والتعريض. اما التصريح انسانة معتدة، يعني ايه؟ مرأة في عدتها، تمام؟ واحنا عندنا العدة ايه؟ المرأة في عدتها حاجة من ثلاثة، يا اما في عدتها زوجها توفي يبقى اسمها عدة وفاة، او في عدتها زوجها طلقها بس ممكن يرجعها المرة الاولى او التانية، فدي اسمها ايه؟ طلاق رجعي. ده اسمه طلاق رجعي. عدة واحدة في امكانية انها ترجع لزوجها. الحاجة الثالثة ان زوجها يكون طلقها الطلقة الثالثة، يبقى اسمها ايه؟ عدة في طلاق دائم. خلاص يبقى المسألة مسألة وقت بس لاستبراء الرحم، انما هي كده كده مش هترجع للزوج. اما لو كانت المرأة معتدة من وفاة، فهنا يجوز التعريض، يجوز التعريض، تمام؟ إنما التصريح عموما في العدد الثلاثة دول، معتدة من وفاة، معتدة من طلاق في طلاق رجع، معتدة من طلاق دائم، بينونة كبرى، لأن الطلاق الرجع بنسميه بينونة صغرى. بينونة صغرى يعني إيه؟ يعني بانت منه لكن ممكن يرجعها تاني، أو ممكن يعني يتزوجها مرة أخرى، ده بالنسبة للذي عقد فقط. يبقى من طلاق رجعي أيا كان بقى، سواء بينونة صغرى أو غير ذلك، طلاق رجعي أو طلاق بائن أو طلاق أو معتدة من وفاة. التصريح في أثناء فترة العدة عموما لا يجوز، ده لا يجوز إطلاقا. أما بقى التعريض التلميح، فإن كانت في عدة وفاة فهنا يجوز التعريض، إن كانت معتدة في طلاق رجعي لا يجوز، لأنه هو دلوقتي زوجها ممكن يرجعها في أي وقت، فهذا لا يجوز، وهي أصلا بتبقى معاها في نفس البيت. الطلاق الرجعي تبقى قاعدة في البيت عادي وسايبة، لأنها في حكم الزوجة. أما في الطلاق البائن ففيه خلاف بين العلماء، والراجح برضو أنه لا يجوز أيضا صيانة لي يعني قلب الزوج اللي هو طلقه، تمام؟ يبقى دلوقتي عندنا التصريح ما ينفعش في العدة خالص، ولا يجوز التعريض إلا في حالة واحدة، إن كانت المرأة معتدة من وفاة، تمام؟ يبقى الوقت اللي ما ينفعش الناس يتقدموا لهم المحرمات على التأبيد، وعرفناها المرأة في عدتها، وعرفنا الموضوع إن هي الحالة الوحيدة بس التعريض في المعتدة من وفاة، أما التصريح فلا يجوز في كل الوجوه، تمام؟ وده أحكام للأسف لازالت الناس بتسأل فيها، والناس يعني مضطربة في هذه المسألة. أيضا من الحاجات التي تحرم، وبرضو الأسئلة في الحتة دي كتير، المرأة المخطوبة، واحدة مخطوبة، يحرم أن يتقدم إنسان لخطبة امرأة مخطوبة؟ يحرم. الأئمة الأربعة متفقين على حرمة الخطبة على خطبة الغير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، تمام؟ طيب، طب افرضهم واحد خطب على خطبة أخيه وتم الزواج، الزواج ده يبقى إيه؟ باطل ولا صحيح؟ الزواج وإن كان صحيح، وإن كان صحيح إلا أنه يأثم، إنسان آثم وإن كان الزواج صحيح، وده الراجح صراحة. إنما ما طبعا عشان برضو تكونوا عارفين أن في بعض العلماء قال ده لا ده باطل، زي ما قال الإمام مالك، بعض العلماء قال لا ده يفسخ العقد وما ينفعش الجواز ده، إنما الراجح أنه العقد صحيح إنما مع الإثم. طيب أنا عايز عشان تكون المسألة أوضح، إيه أحوال الخطبة على خطبة الغير؟ حاجة من اتنين: واحد رايح يتقدم لخطبة امرأة وهو لا يعلم ان في حد يتقدم لخطبتها، هل هو يأثم ام لا؟ لا، لا يأثم لانه لا يعلم، لكن ينسحب اول ما يعرف ان حد يتقدم، ينسحب يقول لا لا انا مش خلاص، هو ده، لان ده ممكن يؤدي الى رفض الاول، وطبعا المسألة فيها يعني يوغر في الصدور. اما ان كان يعلم بتقدم غيره للخطبة، فعندنا عدة احوال، عارف ان في غيره تقدم، عندنا عدة احوال. اول حاجة، الخطب الأول سابها فخلاص ما فيش أي مشكل هو يتقدم لها لأن هي خلاص الخطب الأول سابها. الخطب الأول أجابته بالرفض فبرضو يجوز. الولي قال له لا يا ابني كل يعني كل شيء نصيبه يعني المسألة مش هينفع. يبقى أول حاجة الخطب الأول سابها. الحاجة الحالة الثانية إنه اترد عليه بالرفض ففي الحالتين دول يجوز إنه يتقدم مفيش مشكلة. الحالة الثالثة إن يكون المخطوبة أو وليها أجابوا بالقبول وهنا لا تجوز، دي الحالة التي يحرم فيها. الحالة اللي بيحصل فيها المشكلة بقى إن بعض الناس بيلتبس عليها إن المخطوبة وليها أصلا ما ردوش على الرجل ده، لا قالوا بالرفض ولا قالوا بالقبول، ودي فيها قولين لأهل العلم، الناس قالوا لا تحرم الخطبة وده قول الشافعي وأئمة الشافعية أيضا والمالكية، والقول الآخر قالوا تحرم الخطبة هو قول ابن حزم والشوكاني وده الأفضل، وده القول الأفضل لأنه يعني الأصل مسألة تحريم الخطبة على خطبة الغير إن احنا لا نغر صدر هذا الأخ الآخر اللي هو الخاطب الأول، لا نغر صدره ولا نوجد شقاق وعداوة وبغضاء بينهم. طيب نيجي بعد كده بقى للحتة اللي يعني وقفنا عندها، ازاي يتم التعارف؟ واحد رايح يتقدم لواحدة ازاي يتعرفوا على بعض؟ دي مسألة مهمة جدا. اولا النظر، يبصوا لبعض، بس الكلام ده فين؟ واحد هيروح يدخل يتقدم، هيروح يتقدم لأسرة، مفيش اصلا طريقة الا كده. واحد رايح يتقدم لأسرة، الأسرة هتعمل إيه؟ الأسرة هتسأل وتشوف هل الأخ ده ينفع إنه يتقدم للبنت ولا لأ؟ هيبحثوا الأول، فإن كان ينفع خلاص يقول له تفضل، مش يقول له تفضل وبعدين يدوروا، ده كلام مش منطقي، إنما هم يدوروا الأول هو يصلح ولا لأ؟ فإن كان يصلح، إن كان لا يصلح يبقى خلاص ما فيش، ما تمش وما كشفوش بنتهم على الإنسان ده وقعدت معاه والكلام، فده ما ينفعش، إنما هم يدوروا الأول هو ده يصلح ممكن يوافقوا عليه، بحيث بقى الموافقة توقفت يبقى اللي بينهم وبين إن هم يوافقوا عليه إن هي تعجبه ولا لأ أو هو هيعجبها ولا لأ، يبقى في الحالة دي نقول خلاص اتفضل تعالى شوف الأخت. إنما قبل كده لا ما ينفعش، الناس تدور وتشوف أولا هو يصلح ولا لا يصلح. طيب خلاص هم وصلوا القرار انه مواصفاته ولا هي مواصفاته شغال في كذا وامكانياته المادية كذا وجاهز ان يتجوز في الوقت الفلاني، ظروفه مناسبة من كل حاجة، ففي هذه الحالة هيحصل خلاص اتفضل تعالى يعني اجلسوا مع بعض. ففي وجود المحرم ولا بأس وجود ام البنت مثلا عشان هي لها نظرة برضو، إنما طبعا ما لم يكن في ذلك فتنة، إنما ما تجيش الست مثلا وهي منتقبة وده الأخ ده جاي متقدم وهي تقعد مكشوفة، لا هي منتقبة اللي كشف بس اللي هي الأخت اللي هو متقدم ليها، فهنا هتتم الرؤية. والحكم في الحكم الشرعي ده مسألة الرؤية دي إنه الحكم مستحب، صحيح يصح الزواج من غير الرؤية دي، يصح أصلا وده كان فعل كتير من الصحابة، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إليها، أنظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. ممكن انت اصلا انت واحد راح انا عايز يا فلان اتجوز بنتك، هو ما شافهاش اصلا، هو عارف ان عنده بنت في استناها سن زواج وما شافهاش ولا قابلها ولا كلمها ولا يعرف شكلها ايه، وتقدم لها وخلاص. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له لا، انت لازم تنظر اليها تشوفها تعجبك ولا لا، فان في اعين الانصار شيئا، لان مش مقبول ان الانسان يخطب واحده هو ما شافهاش يتم الزواج اول ما يدخلهم يفاجئ انه مش عاجباه، فلا اذهب فانظر إليها فإنه في أعين الأنصار شيئا. وفي حديث جابر النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، يقول جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. طبعا يتخبأ لها يعني إيه؟ برضو بعض الناس ممكن يفهم دي غلط. يتخبأ لها يعني إيه؟ يعني يشوفها بأي شكل. إنما طبعا هي المرأة هتتكشف إلا في بيتها أصلا؟ مش هتتكشف، إنما ممكن يشوفها مثلا يعني خارجة من, من, من مكان، يكون عند واحد صاحبه مثلا ويشوفها بطريقة أو بأخرى. المهم إنه يحاول يشوفها، فإن استطاع أن يفعل ذلك خلاص إن تيسر، فإن لم يتيسر يبقى فيش قدامه إلا إنه يدخل البيت. وروى الترمذي أيضا صحيح الألباني من حديث المغيرة خطب أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يعني أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أولى وأجدر أن يجمع بينكما وأن تدوم المودة بينكما. وده فعل النبي عليه الصلاة والسلام أصلا، لما ذهبت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: جئت لأهب لك نفسي يا رسول الله، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر وصوبه صلى الله عليه وسلم، يعني بص ليها يعني من فوق لتحت صلى الله عليه وسلم. فطبعا برضو عايز أقول مسألة لأهب لك نفسي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما تجيش أخت مثلا أعجبها شيخ وتقول له: يا شيخ أنا وهبت نفسي. ده كلام ما ينفعش، ده لا يجوز إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. قضية الهبة دي لا تجوز لغيره صلى الله عليه وسلم. طيب الحتة بقى المهمة بالنسبة للأخت المخطوبة، تستقبل الخاطب إزاي؟ تدخل بأي لبس؟ وهل تحط مكياج ولا لأ؟ تتجمل ولا لأ؟ تدخل هيئتها إيه؟ تدخل إزاي؟ ماذا موقف برضو محتاجين نعرف الشرع إيه؟ طيب أولا هي هتدخل كشف عن الوجه والكفين، ما فيش أكتر من كده؟ ما فيش أكتر من كده. إحنا عندنا قول صحيح للعلماء إن هم تكشف عن الرقبة والساقين، وده قول الإمام أحمد، وفي ناس قالوا كل حاجة إلا العورة زي ما قال الأوزاعي، والمذهب الظاهري قال ينظر إليها كلها. يعني إيه كلها؟ قال لك كلها، وانتوا عارفين المذهب الظاهري إن بياخد بظاهر النصوص لقول النبي انظر إليها، انظر يعني كلها. طب هو انظر إليها ده كلام واضح، دي مبالغة في الأخذ بظاهر النصوص. الكلام واضح، انظر إليها يعني تخيلوا واحد امرأة، المرأة دي هتتواجد إزاي؟ يعني هتتواجد في مكان ينظر إليها، هتتواجد عارية يعني مثلا؟ هتتواجد بلبسها بزيها، مش هتتواجد مثلا كشف عن معظم جسمها أو كلام من ده. فهو القول الراجح في المسألة دي إن الوجه والكفين فقط، ولا يجوز النظر إلى ما لا يظهر عادته. ودي معنى كلمة انظر إليه، انظر إليه يعني المفروض إن اللي هيظهر، إن اللي هيبص عليه إن هو ما يظهر في العادة، أما ما لا يظهر في العادة فمش موجود، فهيقول انظر إليه يعني ما يتضمنش الأمر ده. ف طبعا واضح مسألة الوجه والكفين بيتبين الإنسان منهم يعني الإنسان دي مرضية بالنسبة له ولا لا، وهذا هو القول الراجح والله تبارك وتعالى أعلم. طيب عندنا شوية حاجات كده الناس بتسأل فيها، هل يشترط إن ينظر إليها إن يكون عارفة؟ لو واحد مثلا تخبأ لامرأة، فمثلا إن يكون في شافها في الطريق، لو واحدة مش منتقبة مثلا، مش مغطية وشها، أو من ثقب باب أو خلف باب أو عند زوج صاحبة لها أثناء زيارتها لصاحبتها، ده ممكن يكون، هل لازم تعرف لو حاب يبص ليها؟ الجواب لا يشترط، ما يشترطش إن هي تعرف. ليه؟ لحديث جابر اللي لسه قايلينه من شوية، إنه فتخبأ لامرأة فحتى وجد ما يدعوه إلى نكاحها وتزوجها فتزوجها. تمام، وده قول الجمهور حقيقة. طيب لكن ده طبعا بقيد ان يتخبأ لها وينظر اليها، ده خدوا بالكم حاجة مهمة جدا، ان يكون غالب على ظنه ان هي هتوافق. انما واحد بيتخبأ لامرأة وعايز او فتاة او بنت عايز يشوفها وبيقول لا بس عشان هخطبها، طب هي اصلا مش هتوافق، كان يكون الفارق المادي كبير او الحاجات يعني في حيثيات حيثيه او اخرى ان هي اصلا مش هتوافق، ففي هذه الحاله يحرم ان يتقبأ لها. طيب سؤال كمان، هل يجوز للمخطوبه ان هي تتزين وهي داخله تقابل الخاطب؟ هل يجوز ان هي تتزين؟ ده سؤال مهم. تحط مكياج ولا لا؟ لا يجوز لها ان تتزين، لان فيه تدليس، فيه تدليس، تدخل بطبيعتها، اي تغير هي تدخل بطبيعتها. انا عارف ان في الحته دي البعض قال يعني حاجه خفيفه مش مشكله، لا دي يا اخوانا فيها تدليس، فاحنا عايزين الانسانه تدخل بطبيعتها. طيب سؤال تاني، هل يجوز، ودي بقى برضو كتير بيسال فيها، واحد مثلا يقول انا اتقدمت لخطبه واحده بس يعني برضو حاسس ان انا نسيت شكلها، مش برضو مش قادر احدد يعني، مش وهي نفس الكلام مش قادر اتحدد، بس عايزين يجيبوا قعده تانية ينفع الكلام، هل يجوز تكرار النظر الى المخطوبه؟ هل يجوز تكرار النظر الى المخطوبه؟ نعم يجوز تكرار النظر الى المخطوبه دون الارتباط بالعدد اللي هي ثلاثه. بعض الناس بيقول هي اقصى حاجه ثلاثه، لا تكرار النظر ممكن انسان من مره حدد اه خلاص دي كويسه وانا قبلتها، خلاص المساله خلصت. واحد يقول لا انا مش قادر برضه احدد، فيجلس مره كمان مفيش اي مشكله. طب ينفع من جانب الاخت المخطوبه؟ ينفع، هي برضه مش معرفتش تشوفه، عايزه تشوفه مره ثانيه مفيش اي مشكله، ده لا يجوز اذا لم يكن متاكدا من مدى قبولها او قبوله بها. طيب في سؤال تاني، هل يجوز، ودي على فكرة انتوا ممكن تستغربوا من السؤال ده، لان والله الناس بتسأل في السؤال ده، هل يجوز ان الخاطب يوكل غيره في النظر الى المخطوبة؟ يوكل غيره يعني ايه؟ يعني واحد مثلا يبعت ابوه يقول له ايه رأيك في البنت دي مثلا، ينفع؟ او واحد مسافر بره مثلا وباعت ابوه مثلا او اخوه للبيت يخطبها له فيشوفها، تنفع ولا ما تنفعش؟ فايه رايكم؟ ده ينفع؟ ده يجوز؟ ده كلام غير جائز، لانه رجل اجنبي، وبعدين مش هو الخاطب، الخاطب هو اللي يشوف، انما غيره لا يجوز له ان يرى. طيب بالنسبه بقى للمخطوبه بنقول لها ايه برضو في مساله حدود النظر؟ حدود النظر بالنسبه للمخطوبه ايضا تنظر اليه، يعني برضو المرأة برضو يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل من المرأة، ما هي برضو لا هي شخصية، هي ممكن واحدة مثلا واحدة تقدم لها بس مش عاجبها شكله، لما تكلم مش عاجبها طريقته في الكلام، منظره وهو بيتكلم مش عاجبها، طريقته مش عاجبها مثلا، شكله مش عاجبها، فدي مسألة برضو من حق المرأة ان هي تطالع وان هي تشوف الشخص ده يصلح ام لا يصلح. وحدود النظر اختلف فيها العلماء، فدي مسألة مفتوحة يعني مفهومة واضحة يعني. طيب سؤال برضو بيسأل كثيرا، ينفع التعرف على المخطوبة بالوسائل العصرية من وسائل الاتصالات، من خلال مثلا الصورة مثلا، كاميرات عبر الانترنت، ينفع الكلام ده؟ الهاتف مثلا. أما مسألة الصورة فده الأولى ترك هذه الطريقة. ليه؟ لأن أولا الصورة خادعة، يعني ممكن إنسانة تتصور بطريقة مثلا تظهر أفضل أو أقل، الصورة ممكن يكون قابلة للخداع. الحاجة الثانية إنه ممكن يحصل تدليس. تدليس إزاي؟ إنه ممكن تقدم له، بعض الناس عايزين يجوزوا واحدة عندهم مفيش حد بيتقدم لها يعني شكلها مش قوي، فيقدموا له صورة واحدة ثانية يقولوا هي دي فلانة. وده بيحصل. طب أنا أقول لحضراتكم على موقف حصل، والموقف ده يعني أنا أعرف الأشخاص اللي تم عندهم الموضوع ده. بس طبعًا الكلام ده غير جائز، إنما أنا بتكلم على الحدث. الحدث إن واحد راح يتقدم لبيت، تمام؟ فتقدم لمين؟ قدموا له واحده معينه، طبعا شكلها عجبه مش عارف ايه والكلام ده، وقالوا ان اسمها فلانة على اسم واحدة تانية شكلها مش حلو، يعني ما بيعجبش اي واحد. فهو بتقدم وكل ما يروح يزورهم يقعد مع دي ومش عارف. طبعا كل ده غير شرع، انا بقول لكم بس على الموقف، يعني ان في بعض الناس ما عندهاش ضمير، بس ولدرجة ايه، وان كان نادر بس اوقع وتقدم ومش عارف وتم العقد وباسم فلانة وبطاقة فلانة، بس هي مش الشخصية اللي قدامه، مش الشخصية اللي قدامه. لغاية ليلة البناء، يا خبر، ليلة الدخلة جابوا العروسة ودخلوا العروسة وبقوا في البيت. طبعا ده زواج غير جائز خالص هذه الطريقة. فإذا به يرى شخصة مختلفة تماما عن اللي هو اتجوزها، واحدة تانية خالص. فشفتوا حضراتكم اهو ده حدث، وان كان نادر بس وقع. في بعض الناس عندها افكار، نسأل الله عز وجل السلامة، وبفضل الله يعني الوقت يعني في الجهل مش للدرجة دي، بس هو في بعض الناس بتعمل حاجات عجيبة. الحاجة التانية في مسألة الصورة برضو، ان ممكن المرأة تتضرر بان صورتها وصلت للناس، وممكن واحد بقى ياخد الصوره ما يكونش امين ويوريها لاصحابه، ايه رايكم في دي؟ طب وياخد صوره واحده كمان ويقارن بين دي ودي، ده مجال مش كويس، ما هي مش مضمون. فاحنا الافضل ترك مساله الصوره. طيب بالنسبه لمساله الصوت عبر الاتصال الهاتفي، فده هذا لا حرج فيه، بس بشرط وجود المحرم. بشرط وجود المحرم. يعني ايه وجود المحرم؟ خلاص هو اتصال تليفوني، يكون مثلا الصوت واصل للبنت، شغالين سبيكر مثلا، والبنت بتسمع والمحرم بيسمع، كل حاجه في وجود المحرم. فان كان الامر كده فده جائز، والله تبارك وتعالى اعلم. فيه بقى الشبهة التي يقع فيها الكثير، اللي هي مسألة لابد من الاندماج بين الخاطب والمخطوبة، انه يخرج معها ويسافر معها عشان يتعرف على اخلاقها ويتعرف على طباعها ومش والكلام ده كله، كل هذا لا يجوز وحرام. فاعلموا جميعا يا مسلمين ويا مسلمات ان الخاطب اذا تمت الخطبة وتم القبول، الآن صار الخاطب أجنبيا زيه زي أي واحد، لا يجوز له أن ينظر إليها ولا يجوز له أن يجلس معها إلا مع ذي محرم وللضرورة. يبقى حاجتين عشان يجلس معها، عشان يتصل بيها هاتفيا الخاطب، حاجتين لا يتصل إلا لضرورة، الحاجة الثانية في وجود المحرم. ليه؟ لأنه أجنبي. اما اللي بيحصل ده كله فاحنا يعني ياما جانا ناس ثمرات مره نتيجه تساهلهم في هذه الاشياء، ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا الخلوة حرام، لا يخلون رجل امرأة الا كان الشيطان ثالثهما. وبعض الناس يعني نسأل الله عز وجل السلامه والعافيه. طيب نيجي لمساله التوكيل في الخطبه. يعني ايه التوكيل في الخطبه؟ مش التوكيل في الرؤيه، مش واحد مثلا يوكل واحد يرشف له واحده، لا مش دي حاجه تانية بقى. ان هو خلاص حدد انه فلانه دي عجبه وكويسه، ينفع بقى يبعت حد يخطبها له؟ ينفع الكلام ده؟ نعم يجوز. والدليل على ذلك ما رواه النسائي من حديث ان ام سلمة لما انقضت عدتها بعث النبي صلى الله عليه وسلم اليها ابا بكر، عذرا، بعث إليها أبو بكر يخطبها. أبو بكر أرسل إليها ليخطبها فلم تزوج، ما قبلتش بأبي بكر، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، هو ده الشهد، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها عمر بن الخطاب يخطبها عليه. يعني النبي وكل عمر بن الخطاب في خطبة أم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام، فده هو التوكيل في الخطبة. الحاجة الثانية لما انقضت عدة زينب بنت جحش، حديث صحيح مسلم وحديث سنن النسائي، من حديث أنس أنها لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد مين؟ زيد اللي كان زوجها اللي طلقها، اذهب فاذكرها علي. وده طبعا وقع لئلا يظن أحد أن ذلك وقع قهرا بغير رضا، هذا ما وقع إلا برضا زيد. فطبعا القصة كبيرة أنا مش عايز أدخل فيها، إنما المقصد أن النبي وكل عمر بن الخطاب في خطبة أم سلمة، وكل زيد بن حارثة في خطبة زينب بنت جحش. طيب في حاجة مهمة من الحاجات المهمة برضو في مسألة المتعلقة بالخطبة، الناس تسألك عن فلانة ويسألوا عن الخاطب. طيب انت تعرفي عن الست دي او البنت دي، تعرفي عنها حاجات مش كويسة، عيوب فيها، هتعملي ايه؟ تقولي لا نستر اختنا المسلمة ونستر عليها، ما فيش داعي، والبنت تتجوز وخلاص. هذا لا يجوز. طالما سئلتي عن فلانة رأيك ايه فيها، يبقى يجب إن كانت هناك عيوب أن تذكر، يجب. طيب واحدة عارفة عيوب واحدة وسمعت إن تقدم لها فلان عشان يخطبها، هل تتبرع من نفسها وتروح تقول بنات عيلته ده هو تقدم لها وعيوبها كذا؟ لا ما تتبرعش، ما تروحش، ما تتكلمش، إلا إن طلب منها رأي فقط. إنما طول ما لم يطلب منها رأي يبقى لا تتكلم إطلاقا ولا تذكر أي مساوئ ولا أي عيوب. والحاجات دي يا جماعة بتحدث شقاقات كثيرة بين الناس. بس أنا عايز أقول حاجة مهمة برضو، مثلا واحد اتقدم لبيت، فولي البنت المخطوبة دي رايح بيسأل، فسأل فقالوا له كلام وحش، راح ومثلا ده مع صاحبه فلان أو اللي يعرفه كويس فلان، مثلا اللي اتقدم علي، اللي يعرفه أدرى الناس به محمد، فولي البنت راح لمحمد ده يقول له انت رأيك في علي، فمحمد في عيوب في علي، فقال يا ربي أستر على صاحبي ولا لا، اديني ان انا اقول. فقال المشكلة اللي بتحصل ان بيروح ولي البنت يقول ده احنا سألنا محمد ومحمد قال فيه كذا وكذا وكذا وكذا، هذا لا يجوز، لا يجوز. انت تسأل تعرف لنفسك، وبعدين ترفض تقبل، انت حر، انت مش مطالب انك تقول مبررات، خلاص كل شيء نصيب، هو مش هيطالبك اصلا، فما تقولش، لان دي ممكن تحصل، فيحصل محمد وعلي دول يخسروا بعض خسارة كبيرة جدا، وتحصل بينهم عداوات. ومين السبب؟ السبب اللي هو ولي هذه البنت. انما يجب وجوبا شرعيا من سئل في مسألة زواج ويعرف مساوئ ان يقول، إن لكن من لم يسأل ما يتكلمش. طيب بالنسبة لحفلة الخطوبة ولبس الشبكة، احنا عندنا لا يجوز ان الخاطب يلمس ايد المخطوبة خالص، ده لا يجوز لان هي اجنبية. طب الشبكة اللي تيجي دي مين اللي يلبسها لها؟ والله تتلبس بعد العقد، تتلبس بعد العقد، ما فيش اي مشكلة. طب عايزين اي حاجة كده قبل طب خلاص اخته، امه، امرأة، انما هو لا يجوز. بعض الناس بيعمل ايه؟ بعض الناس بيعملوا ايه؟ وهم قاعدين كده وفي وسط مجتمع النساء، والعروسة قاعدة في وسط مجتمع النساء وكتبوا ما فيش مشكلة، يقولوا له تعالى بقى لبسها في مجتمع النساء في وسط صحبتها في وسط الناس. لا يجوز للرجل أن يدخل على النساء، أن في فتنة، في فتنة، هذا لا يجوز، هذا التصرف حرام، لا يجوز. فمسألة حفلة الخطوبة ولبس الشبكة دي مسألة محتاجة لضبط، لأن بيقع فيها كثير من المخالفات الشرعية. الناس اتخطبت وفرحانين وسعداء، ويا رب يسعد الناس كلها ويزوج كل من لم يتزوج، بس الأمر لا يسلم من مشاكل، الأمر لا يسلم من مشاكل. إيه المشاكل اللي ممكن تحصل؟ مشاكل كتيرة ممكن تؤدي إلى أن الناس ما عجبوش بعض، مش عايزين بعضهم، فبيقولوا خلاص نفسخ الخطوبة. طب لو اضطر الناس لفسخ الخطوبة، أولا أنا عايز أقول حاجة، مفيش حاجة اسمها فسخ الخطوبة شرعا بقى، احنا عايزين نتكلم على مسألة التوصيف الفقهي، مفيش حاجة اسمها فسخ، لأن الفسخ دي للعقود وليس هنا عقد، إنما التعبير الصحيح أن يقال الرجوع عن الخطبة وليس فسخ الخطبة، الرجوع عن الخطبة، لأن احنا اتفقنا أن الخطبة ليست عقدا ولكنها وعد بعقد. إن حصل فسخ للخطبة فأكثر مشكلة بتحصل الحقوق المادية، الحقوق المادية هي بتبقى النزاعات، والناس خلاص عايزين يقعدوا مع بعضهم ويسووا المسائل. معلش بقى أنا وأنا بختم الموضوع بتيجي حتة كده يعني تضايق شوية، اللي هي مسألة بقى الجو بعد ما كنا بقى في الخطوبة والقبول والشبكة والناس مبسوطة وسعيدة، بس احنا يعني بندي أحكام الناس بتحتاج لها كتير جدا جدا. الحقوق المادية إن حصل حاجة من دي، فالأشياء المادية التي دفعها الخاطب حاجتين، ما دفعه الخاطب على حساب المهر، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء إنه يرد كاملا إلى الخاطب، تمام، أي حاجة ده على سبيل إن هي جزء من المهر. أما ما أعطاه الخاطب على حساب الهدية إنه هدية، فالحقيقة دي فيها أقوال كثيرة جدا، وأنا بعايز أقول إن دي مسألة اختلف فيها العلماء اختلافات كبيرة جدا، لأن أنت ممكن تسمعي من الشيخ فلان فتوى، من الشيخ الثاني وهم نفس الخط ونفس المنهج فتوى تانية مختلفة وهكذا، وبتبقى المسائل حساسة لأنها متعلقة بأشياء مادية. فأنا بقول إن دي مسألة الأقوال فيها كثيرة جدا، هناك فريق من العلماء قالوا لا يستردها، خلاص ما يستردهاش، قالوا لأن دي هبة والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ولكن الصحيح أنها ليست هبة. ليه؟ لأن الهبة تعطى بدون عوض، تعطى بدون عوض، إنما دي فيه عوض. إيه العوض؟ إن هو راح إدى الهدية دي لوحدة في الشارع، ده بيديها لوحدة هيتجوزها، ففيه عوض، فدي مش معنى الهبة. فلذلك مذهب الشافعية والحنابلة والذي رجحه شيخ الإسلام إن هو هيسترد هذه الأشياء التي أعطاها على سبيل الهدية لأنها ليست هبة. بل قال شيخ الإسلام كلام عجيب جدا، بيقول كل ما قبض بسبب النكاح فحكمه حكم المهر، تمام، حكمه حكم المهر. والحقيقة هناك أقوال أخرى، احنا قالوا برد الهدايا، أوسط الأقوال هو ما يتمشى مع العرف، إذ أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهو إن كان الرجوع، وده أفتى وجدت بعض علمائنا ومشايخنا بيفتي بهذه الفتوى أمامي، إن كان الرجوع من جهته هو فلا رجوع له، ده بالنسبة لإيه؟ الهدايا، إنما ما أعطي على حساب المهر ده قولا واحدا فيش خلاف، يعني ما تمش جواز، إن كان الرجوع من جهته فلا رجوع له، وأما إن كان الرجوع من جهتها هي اللي مش عايزة الجواز التم، فله أن يأخذ كل ما أهدى، تمام؟ فدي مسألة زي ما شفتم إن فيها أقوال، وإن كان أوسطها زي ما قلت لكم، إنما لو لقينا مشايخ تانيين بيقولوا كلام تاني نبقى فاهمين إن ده مش كلام عجيب، لا ده الجمهور أو أكثر أو كثير من أهل العلم قالوا بأن كل ما قبض بسبب النكاح فحكمه حكم المهر، فيرجع كله وهو ليس من قبيل الهبة إطلاقا. طيب آخر حتة أقولها، في هذه الحالة في ناس بتتضرر لو مثلا الرجوع عن الخطبة ده من جانب العريس، من جانب الخاطب بيحصل ضرر على البنت، ولو كان من جانب البنت ممكن يحصل ضرر على جانب الخاطب، فهل هناك تعويض عن هذا الضرر؟ الحقيقة دي مسألة محل خلاف بين أهل العلم، والأولى أن ده بتتم بالاتفاق بين الناس وبعضها، ويعني الأصل في هذا أن الناس تتساهل مع بعضها، والله تبارك وتعالى أعلم. لأن كثير من الناس ينفقون نفقات باهظة في الخطوبة، فالمسألة دي هي التي أثارت اللي هي نتيجة يعني قالوا احنا صرفوا كتير وبعدين مين يعوضنا والكلام ده. فدي الأصل فيها ان هو يعني زي ما قلت تترك للعرف، والله تبارك وتعالى أعلم، لأن دي بتختلف من مكان لمكان. دي أهم الحاجات التي أردت أن أطرحها في هذا الصدد، وبالتأكيد فيه لأن أنا ما يعني صعب الإنسان يستقصي كده، في حاجات أكيد وقعت مننا كده في الطريق، فإن شاء الله احنا نشوف كده يعني لو بعض الأسئلة هتفكرنا بقى بال. اللهم أصلحنا يا رب العالمين، وأصلح بيوت المسلمين جميعا يا رب. اللهم أسعد المسلمين والمسلمات، اللهم املأ بيوتنا هداية ونورا وعلما وبركة وتقا، اللهم املأ بيوتنا قرآنا وسنة وحبا لله وحبا للرسول صلى الله عليه وسلم. تقول لو تقدم شاب للخطبة وسألنا حد يعرفه وقال غير الحقيقة ما حكمه في الدين؟ هذا إنسان آثم عاصي، يعني أذى مسلمين إذا بالغ، لا يجوز له فعل ذلك، وينبغي أن يعذر حقيقة لمن يستطيع يعني أن هو يقوم بتعزيره. هل يدفع المطلق قبل الدخول نصف القائمة؟ هو بياخد نص المهر، ودي أشياء يعني الناس بيدفع نص المهر. يعني نصف المؤخر فقط. وعلى كل هي دي أمور الأصل فيها إن يعني الناس بتجلس جلسة عرفية كده والناس تخرج مرضية، إنما الأصل هو نصف المهر فقط. الكحل تضعوه الأخت في الرؤية وما تلبس يوم الرؤية، والله لها إن هي تلبس، عايزة تلبس ألوان ما فيش أي مشكلة. بالنسبة للمكياج عموما سواء كحل أو غيره فالأولى تركه، أولى تركه لئلا يحدث تدليس. إن كانت هناك أشياء خفيفة لا تحدث تدليسا فلا بأس، والله تبارك وتعالى أعلم. هناك أخت قبل ساعة جلست مع خطيبة وهي متزينة، هل يجوز ذلك؟ لا لا يجوز، إن هذا فيه تدليس زي ما قلت، لا يجوز. إذا كانت أخت تعاني من مرض كالسكر كل مرة يراها عريس في المرة تقول له ويرفضها، فماذا تفعل؟ تقول في المرة الأولى أم الثانية؟ لا، أيوه الكلام ده يتقال قبل ما يقعدوا أصلا، يعني أول ما يسأل أول ما قبل ما يتم الجلسة يقولوا له والله هي ظروفها كذا وكذا، فإن كان يقبل يجي، ما كانش يقبل يبقى خلاص وإحنا والناس على البر يعني، إنما ما يجيش يتم الجلسة والحرق الأعصاب ده وفي النهاية يمشي وحرج أصلا، وهي بتقول له يعني البنت هتقول له. دي مسألة مسؤولية ولي الأمر إنه ينبغي إنه يحسم المسألة دي قبل ما هو يدخل البيت. هل فعلا المتقدم للخطبة له أن يرى مخطوبته ثلاث مرات فقط إذا كانت منتقبة؟ أنا قلت يا جماعة هو ممكن تاني مرة تبقى حرام، ممكن تاني مرة تبقى حرام يعني من مرة واحدة بس، وممكن ثالث مرة ورابع مرة وخمس مرة جائزة. فدي ايه الضابط؟ الضابط يا جماعه اللي هو ان الانسان وصل لقناعه، الاخت دي مرضيه بالنسبه له ام لا، الاخ ده مرضي بالنسبه لها ام لا، فان تم ذلك خلاص. ما حكم التي قامت باللقاء الشرعي بدون علم الولي؟ يعني هي تقابله؟ لا هذا لا يجوز، لأن ده طبعا يعني لابد من وجود المحرم، فإن وجد محرم خلاص. لأن أنا عايز أقول حاجة، أحيانا بيبقى الـ يعني الـ الولي أحيانا في بعض الأحيان وإن كان ده نادر وقليل، الولي ممكن يعضل أحيانا. يعني مثلا واحدة في بلد ولها خالها في البلد دي وعمامها مثلا في بلد بعيدة، وعايزين قبل ما يجيبوا عمامها ويجرجروهم كده يعني يجوا، الناس ممكن ترفض أصلا أو ممكن يبقى المسألة فيها مشقة، فممكن الخال يجلس ويشوف الأمر ده مقبول ولا لأ، أو يتصلوا أصلا وده الأحرى والأفضل، إنهم يتصلوا على الأعمام والله فيه عريس متقدم صفته كذا وكذا، تمام، وإحنا بنتبين هم بقى يعني هيقبلوا أم لا. فإن كان بالنسبة لهم مرضي والأمر متوقف فخلاص الخال أو أي محرم هيجلس في 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 هذا اللقاء. إنما لازم الولي يعرف ابتداء. طيب الحالة بقى التانية اللي هي بتكون أحيانا موجودة، إن أحيانا الولي أصلا بيبقى رافض إنه يتجوز البنت، مش عايز تتجوز، لا يريد لها الخير، يبقى اسمها دي عضل الولي. ففي هذه الحالة لا يشترط علم الولي، لا يشترط علم الولي، ويعدل من عن هذا الولي إلى الذي يليه الولي الثاني. وإن شاء الله ممكن نبقى نقولها في مرة جاية إن شاء الله، لأن طبعا الولي له ترتيب، فإن لم يوجد ولي فبيكون الولي هو السلطان، والله تبارك وتعالى أعلم. ودي بيكون لها وصف إن شاء الله نقوله مرة جاية إن شاء الله. القائمة ليست من المهر، ما أنا بقول دي مسألة يا جماعة بينظر إلى العرف، هي داخلة في المهر ولا لا، بس في القائمة دي بتستحق بمجرد الدخول، بمجرد الدخول أو المهر ده يعني المقصد الناس بتجلس، لأن فيها خلاف بين الناس، الناس بتجلس وتشوف عرفا الكلام ده داخل في المهر أم لا. إنما الابتداء كده الصداق اللي هم اتفقوا عليه، المهر اللي هم اتفقوا عليه، المبلغ المالي ده بيتقسم، بيدفع نصه. أخت أخ يعني أخ أعطى للأخت هدايا وكتب وإيه؟ وهدايا وكتب وهو تزوج، فكيف تردها أم لا تردها؟ هل تردها أم لا؟ يعني تزوج غيرها مثلا؟ والله ما حمحنا فصلت قلت الموضوع. فإن كان الرجوع عن الخطبة بسبب منه هو فخلاص الهدايا دي لا ترد. هل يجب أن تخبر الفتاة خطيبة عن كل شيء في حياتها من قبل الخطوبة أو ما حكم؟ لا 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 يجوز لها أن هي تخبر، لأن بعض الناس بيخبر عن لو واحد مثلا أو واحدة لها زلات أو ذنوب تقول لا طبعا الكلام ده لا يجوز يا جماعة، ولا يجوز لإنسان أنه يطلب من امرأة أن هي تخبره، ولا من امرأة أن هي تطلب من متقدم أنه يخبرها بكل حاجة. يعني إذا الكلام ده لا يجوز، عفى الله عما سلف، إن كانت هناك أشياء للإنسان يستر وما يتكلمش وخلاص. فارق العمر بينهما كم؟ والله المسألة دي مرضية، إحنا مسألة بالتراضي بينهم، يعني المقصد ممكن الإنسان يتزوج واحدة أكبر منه، ممكن يتزوج الإنسان واحدة في سنه، ممكن يتزوج أصغر منه. إنما لو نصيحة عامة بيبقى 3 سنين فارق مثلا في صالح الزوج يكون أكبر، إنما ممكن يكون أكتر من كده، أكتر من 3 سنين، ممكن سنة، ممكن شهر، ممكن تكون أكبر منه ويكونوا أسعد زوجين. فالمسألة دي بيبقى حاجات على بعضها. الحكم في لبس جديد جميل للقاء، ما فيش أي مشكلة، لا بأس. ومن الذي تكشف المنتقبة وجهها أمامه أمام أهل الخاطب في فترة الخطوبة قبل العقد؟ أهل الخاطب الرجال لا يجوز، لا يجوز إطلاقا، ولا الخاطب نفسه، لا ما تكشفش وشها قدامه أبدا إلا بعد العقد. بعد العقد خلاص تكشف وشها قدامه ما فيش مشكلة، إنما إخواته لا يجوز، والده برضه لا يجوز إلا بعد الدخول. ما حكم مبادرة زملاء الأولاد في الدراسة في السلام أو الرد عليهم؟ لأن في بلدنا التعليم مختلط وكثيرا ما أتلقى اللوم والتعليق لأني لا ألقي عليهم السلام، فهل واجب علي أن أفعل ذلك؟ لا طبعا، ما لا يجوز للبنت أن هي تلقي السلام على الأولاد في المدرسة، هو الأصل الجواز لكن مع أمن الفتنة، لكن إن كانت هناك فتنة ستحصل من ذلك يبقى لا يجوز. يبقى الأصل إن هي جواز إطلاق إن المرأة تلقي السلام على الرجل عموما كبيرة أو صغيرة، هذا جائز، إنما يحرم إذا كانت هناك خشية الفتنة. يعني تلبس الأخت يوم الرؤية جيبة أو لبس ضيق أم عباءة فضفاضة، والله ما فيش يعني ما فيش مشكلة أن هي تلبس جيبة أو الكلام ده، ما فيش أي مشكلة، لا بأس بذلك. إنما هو الفكرة المسألة، العلماء لما اتكلموا على مسألة أن هي تضع مساحيق أو ما شابه ذلك، اللي هي مسألة التدليس لا يجوز. كيف يعني ما تكشف المنتقي وجاء أمام الخاطب؟ يا جماعة ما أنا بقول الخاطب في وقت اللقاء خلاص ان هم هيحددوا هيقبلوا بعضهم ام لا، خلاص ما فيش مشكلة هتكشف وشها. انما انا اقصد بعد ما ارتضوا خلاص الخطبة وخلصت، يعني هي قبلت بدا انه ممكن يكون زوجها ان شاء الله، وهو قبل خلاص، ما عادش خلاص مسألة ان هي تظهر قدامه لغاية ما يكتبوا الكتاب. انما قبل كده خلاص اجانب عن بعضهم. هل يجوز رد العدية في حالة الرجوع عن الخطبة؟ ما أنا بقول العدية دي داخلة في الهدايا، وقلت القول الوسط اللي هو إن كان من جهتها الرجوع عن الخطبة من جهتها هي فترد، وإن كان من جهته فلا ترد. أخت كانت مشقرة قليل من حاجبيها في الرؤية الشرعية، هل يجب عليها أن تخبر خاطبها؟ والله الأولى التشقير طبعا معروف أنه هو تلوين بعض من شعر الحاجب بلون البشرة بحيث يظهر الحاجب أدق من وضعه الطبيعي، فتخبر والله تبارك وتعالى أعلم. هل يجوز تلوين الحاجب بقلم الكحل؟ يعني من الزينة ما فيش مشكلة، يعني تقصد في الخطوبة يعني مثلا ولا عموما؟ لا، هو احنا بنقول وضع الزينة التي تؤدي الى التدليس لا تجوز. هل يجوز للخاطب المطالبة بمبلغ مالي عوض الاشياء التي جلبها للخطيبة عند فسخ الخطوبة، اللي هو مسألة التعويض يعني اللي احنا قلناها، يعني عوض مالي الاشياء التي جلبها؟ لا، ما هو هترد الهدايا، ترد الهدايا فقط، يعوض مالي لا، ترد الهدايا. تقدم رجل مسلم لخطبة وهو كان متزوج بمسيحية والآن هو مطلق، كان متزوج، ما فيش أي مشكلة، يعني لا حرج شرعا من هذا الزواج، إيه المشكلة؟ هل يجوز للخاطب التحكم في حياة خطيبته، بمعنى أنها مش تقدر تعمل شيء غير بعد موافقته؟ ده الكلام ده لا يا اخوانا، هو اصلا ملوش علاقه بيها اساسا، لا يؤمرها ولا يقول لها تخرج ولا تدخل، ملوش اي صله بيها، دي المسؤول عنها مسؤوليه كامله هو والدها، بل حتى بعد العقد لغايه ما تدخل بيته المسؤول عنها مسؤوليه كامله هو الوالد. والله الاخت بقى ارادت ان هي تتودد للراجل بس بعد العقد، وتقول له مثلا كأنها بتستأذنه، ما فيش مشكلة من باب التودد، إنما مش إلزام، إنما المسؤول مسؤولية كاملة عنها لغاية ما تروح بيت زوجها اللي هو والدها. وفي مرحلة الخطوبة قلت أكتر من مرة، الخطوبة ليست عقد، إنما هي وعد بعقد، ما تغيرش حاجة في الوضع، هي مجرد الناس يتقابلوا مع بعضهم، الناس يتقابلوا مع بعضهم فوافقوا على الجواز، إنما ما تمش أي حاجة، فإلى أن يتم كتب الكتاب فما فيش أي تغيير من شيء كان حرام صار حلال، فهي أجنبية وهو أجنبي عنها. لا يريد الهدايا، يريد ما يساويها نقدا، لا ما فيش إلا الهدايا، ليس له الحق في ذلك. أخت تسألها دائما تقع في ذنب، ولكن ليس إصرارا عليه، ولكن نفسها الأمارة بالسوء، ودائما تتوب وتتضرع إلى الله بالبكاء والدعاء، ولكنها تعود. هل هذا تسأل هل هذا يعد من غضب الله عليها أم إن الله لم يقبل توبتها؟ والله بالنسبة لمسألة الكثرة الذنوب وأن الإنسان يكون على ذنب ثم يتوب من هذا الذنب وبعد ذلك يرجع لهذا الذنب، فأنا بقول إن ده يعني وإن أذنب العبد مليون مرة ينبغي عليه أن يتوب، هذا أولا لقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسرفوا على أنفسهم مهما أذنب العبد، ومهما سواء أكثر من الذنوب أو سواء أذنب ذنوبا عظيمة من الكبائر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، شايفين مسألة الإسراف، لا تقنطوا من رحمة الله. فعلى العبد وعلى أمة الله تبارك وتعالى ألا تقنط أبدا من رحمة الله، وتتوب إلى الله عز وجل مهما وقع هذا الذنب. فأنا مش عايز الشيطان يجي لها يقول لها لا أنت مغضوب عليك، وأنت ربنا عز وجل لم يقبلك، وأن ربنا عز وجل لا يريدك في طاعته، وأنت ما لا، ده كلام من الشيطان يريد أن يقنط الإنسان وأن يبعده عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. فينبغي ألا نستجيب لهذا الشيطان، ولنعلم أن رحمة الله عز وجل عظيمة، وأن رحمته واسعة، وأن الله عز وجل رحيم يحب أن يرحم، كريم يحب أن يكرم، جواد يحب أن يعطي، كريم يحب أن يسأل سبحانه وتعالى. فإحنا أبدا لا نقنط من رحمة الله، ونريد أن إحنا دائما يعني نحسن الظن في ربنا تبارك وتعالى. ده ربنا عز وجل قال في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. واسمحوا لي أن أرتل هذه الآية، يقول ربنا عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تخيلوا شرك وقتل وزنا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن، يتوب إلى الله عز وجل ويحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى ويقدم من الأعمال الصالحة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. احنا مش عايزين نقنط أبدا من رحمة الله تبارك وتعالى. هل يجوز أن يختار مثلا ابني العروس ويجلس معها قبل التقدم إلى البيت إنه يتعرف عليها في الكلية أم لم يكلمها؟ وما طبعا لا يجوز هذا أبدا، لا يجوز أن هو يكلمها ولا يجلس معها ولا أي حاجة خالص ويدخل من الباب، يدخل من الطريق الشرعي الجائز. حكم صلاة الاستخارة مستحبة في مسألة الزواج والقبول الخاطب وما شابه ذلك. إنما أنا عايز أنبه بس على حاجة، مسألة الاستخارة في مسألة الزواج وفي أي أمر، إن الإنسان بيستخير ربنا سبحانه وتعالى، والاستخارة ما هي إلا دعاء، والله يحب الإلحاح في الدعاء. الإنسان ممكن يكثر يصلي الاستخارة دي أكثر من مرة. بعد الاستخارة بقى إيه اللي بيحصل؟ الإنسان بيصلي الاستخارة ويمضي في الأمر، فإن كان فيه خير تم، وإن لم يكن فيه خير لم يتم. هي دي الاستخارة. يعني لا يشترط أن الإنسان يشوف رؤية، لا يشترط أن الإنسان يشوف رؤية. فهي ممكن أن الإنسان بيستخير بيمضي في الأمر، إن كان في خير هيمشي، ما كانش في خير هيتوقف، ولا يشترط رؤية. لأن برضو حتى مسألة المنامات ممكن الشيطان يجي للإنسان، ما أنا برضو هجزم إزاي أن هي رؤية ولا مش رؤية؟ هو ممكن يجي الشيطان ودخير أصلا ويقنط الإنسان ويقفله. فهي دي مسألة يعني الأصل أن الإنسان يستخير ويمضي في الأمر. فإن حصل إغلاق في القلب وتعرقل الموضوع خلاص هو ده الخير، هي دي الاستخارة، والإنسان ما يزعلش بقى على النتيجة. هل تصح الاستخارة دون رؤية المتقدم للخطبة؟ الإنسان يستخير إنه يشوف ولا لا، يشوف المتقدم ده ولا لا، يسمح له ولا لا في كل خطوة، والله في عريس جاي ناس تستخير العريس ده نمشي نستقبله ولا لا نستقبله. طب لما يستقبلوه شافوه يستخيروا تاني يتم الزواج ولا لا يعملوا ايه؟ فالاستخارة دي مع الانسان يعني دائما. الرأي في أخت لا تريد الزواج أبدا من أي أحد، فهي تريد أن تتعلم العلم الشرعي وتتعمق فيه، ورفضها للزواج بسبب مرض نفسي عندها فهل هي بذلك تكون آثمة أم ماذا؟ لا، هي ليست آثمة، هي مريضة مرض نفسي لا إن لم تكن هناك فتنة عليها طبعا، فليس عليها إثم في ذلك. والله تبارك وتعالى أعلم. هل الكفاءة في التعليم مطلوبة حتى لو كان الشخص ده ما شاء الله ملتزم؟ والله أنا عايز أقول للناس يخلوهم واقعيين شوية، وإن الأمور تبقى يعني قريبة من بعضها. لأن مثلا لو في واحد مثلا معهوش شهادة خالص، وإنسانة حصلت على شهادات عالية، فدي بتبقى في فارق في المستوى العقلي ومستوى التفكير، مفيش. فالكفاءة مطلوبة على جميع الأصعدة، وإلا هيتعرضوا للحاجة. هتحس إن, إن, إن أصعب حاجة على المرأة إنها تحس إن هي أعلى من زوجها، وإن ما كانش كان ممكن تتجوز أفضل منه. فدي برضو دي يا جماعة بشرية عند الناس. فالأصل في الموضوع ده الكفاءة. حكم جلوس الخاطب مع مخطوبته وامرأة أخرى دون وجود وليها من الرجال، لا يجوز طبعا. إذا ما ينفعش، لا يجوز، لابد وجود الولية من الرجال. أختي بتقول زوجها زميل له يأخذ إكرامية في الشغل، ما حكم هذه النقود؟ يعني إكرامية يعني رشوة يعني، وبماذا ينصحه؟ يقول له ده رشوة، يعني الإكرامية بدون ضغط من الشخص نفسه. والله يعني الموضوع فيه شبه، أقل حاجة فيه خالص إن هي شبه، أقل حاجة في الإكرامية دي إن هي فيها شبه، فالأولى العدول عنها. والله تبارك وتعالى أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.